إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، تحدثنا في الجمعة الماضية كيف يكون الجليس وكيف يكون الصديق سببا مانعا من هداية بعض المسلمين. يا أسفا على رجل أحب النجاة لنفسه لكنه حرمها بسبب اختياره غير الموفق لجليسه وصحبته. ولمزيد من البيان، نذكر إخواننا المسلمين ببعض الآثار التي يجنيها صاحب المجلس الطيب وصاحب الصحبة الطيبة من آثار تقربه إلى الله وتجلب له السعادة وتشرح صدره وتنسيه همومه. إن الصحبة الصالحة يا عباد الله كنز لا ينفد، وكلما كان الجلساء أصلح كلما زاد صلاح العبد. وصدق الذي قال: اللقاء لقاح، فمن طاب لقاحه طابت ثمرته. إن الصحبة الصالحة هي الطريق إلى أن يعرف الإنسان شيئا اسمه الإيمان، أن يتذوق حلاوة هذا الإيمان الذي من ذاقه لم يجد غيره شيئا. كيف يجد الإنسان حلاوة الإيمان؟ كثير من المسلمين يسمعون عن الإيمان وعن تذوقه وعن حلاوته لكنهم لم يطعموه. روى أنس رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أو وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كل يدعي من المسلمين أنه يحب الله ورسوله، لكن هذا الادعاء يفشل في كثير من الأحيان، لأن التطبيقات لا توجد في حياة هذا العبد. أن يكون الله ورسوله أحب إليهما مما أحب إلى هذا العبد مما سواهما، هذه القضية قد يدعيها بعض الناس فيقول: أنا أحب الله وأحب رسوله أكثر من أي شيء. ادعاء. انظر يا أخي المسلم إلى الخصلة الثانية: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. كيف يكذب؟ إذا كان لا يجالس إلا البطالين يحب البطالين في الله؟ إذا كان لا يميل إلا إلى أهل الفسوق الذين لا يعرفون الصلاة أيحبهم في الله؟ إذن هذه الخصلة تبين صدق العبد في محبته حتى يذوق حلاوة الإيمان، حتى قال عليه الصلاة والسلام: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. رواه البخاري ومسلم. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى يقول، يعني يوم القيامة، أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال 7 يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم عليه الصلاة والسلام 2 تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، لم يجتمع على مجلس خبيث، ولم يجتمع من أجل صفقة تجارية، وأيضا لم يفرقهم خلاف مالي، إنما فرقهم الموت، أو فرقهم أمر لا بد منه كسفر آخر أحدهما أو ما شابه ذلك. عباد الله، ويروي معاذ رضي الله عنه كما في الموطأ بإسناد جيد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى وجبت محبتي. إذا أحببت الله يا أخي المسلم فليس غريبا أن تحبه، فما بكم من نعمة فمن الله، لكن الله يحبك. تأمل في هذا، من أنت حتى يحبك الله؟ عملك الصالح هو الذي جعل الله عز وجل يحبك. قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في لوجه الله، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتبادلين في أيضا. هذه الصفات ينذر أن توجد هذه الأيام، أن يكون المجلس لوجه الله، أن يخرج الإنسان ويركب سيارته ويتجه إلى فلان لله، هذا نادر. ولذلك وجبت محبتي لهؤلاء لأنهم قلة. ومن ثمرات الصحبة الصالحة يا عباد الله، يا من فرط في هذه الغنيمة العظيمة، من أعظم ثمراتها التناصح والتواصي بالحق والصبر. إن الربح الحقيقي للمسلم أن يكون له صحبة ينصحونه ويوصونه بالخير حتى لا يغفل أو يضل، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كيف يتواصى العبد وهو ليس له صحبة، ليس له صديق يجذبه إلى الجنة جذبا؟ لا شك يا إخوة أن كل أحد منا لا يخلو من العيوب ولا يسلم من الأخطاء، وكثير من هذه العيوب لا يلحظها الإنسان في نفسه لأنه ألفها واعتاد عليها أو أنه لا يعرفها أصلا. فإذا لم يكن له صحبة طيبة وأصدقاء أوفياء فكيف يصلح حاله؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه، المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه. وتوقف يا أخي المسلم عند قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه. ماذا تفهم من كلمة مرآة؟ قارن يا أخي المسلم بين الصحبة الصالحة التي هي كالمرآة النظيفة وبين أصحاب المصالح الدنيوية الذين لا يهمهم في أي واد هلكت، المهم مصالحهم، يستأنسون معك من أجل اللذة فقط. أما طاعة الله، أما مرضاة الله فلا يفكرون فيها. يجب أن نعلم أيها الإخوة أن تشبيه الصديق بالمرآة فيه إشارة إلى مسألة مهمة في الصحبة، وهي أن يتحمل الإنسان النقد من أصحابه المخلصين، وأن يتحمل بيان الأخطاء. كيف يكون هذا؟ عندما ينظر المرء إلى المرآة فيرى أوساخا في وجهه مثلا، فإنه لا يسب المرآة ولا يعاتب المرآة ولا يهجرها، إنما يفرح أنه نظر إلى المرآة قبل أن يلقى أحدا يرى في وجهه الوسخ. وكذلك الصديق، إن الصديق الناصح المؤمن ينبغي أن يفرح المؤمن بنصيحته ويشكره عليها ويستجيب ولا يكابر ويصبر على مرارة النقد. النقد مر، والإنسان ليس من السهل أن تقول له فيك كذا وكذا، ليس من السهولة، لكن مع الإيمان يسهل الله عز وجل كل شيء. يقول ابن تيمية رحمه الله: المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، وقد لا ينقلع الوسخ إلا بنوع من الخشونة، لكن ذلك يوجب من النظافة والنعومة ما نحمد معه ذلك التخشين. وصدق رحمه الله. أخي المسلم، إن صديقك وجليسك الصالح هو الذي يبصرك بعيوبك ويسعى في رفع مقامك عند الله ويذكرك بالآخرة يوم أن نسيها كثيرون، ويخوفك من عذاب الله. أما من يقرك على أخطائك ويبرر لك كل تصرفاتك ويزيدك غفلة عن الآخرة فهو عدو يجب أن تبتعد عنه، ولو كان يسمى في عرف الناس صديقا. وقد ذكرنا قول الله عز وجل في خطبة ماضية: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ولهذا قال بعضهم: صديقك من صدقك لا من صدقك. وقد سأل رجل الحسن رحمه الله تعالى فقال: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير من الخوف؟ فقال: والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. نعم يا عباد الله، أخي المسلم، أحذرك من قاعدة فاسدة تصد كثيرين عن اختيار الصحبة الصالحة، وتصد كثيرين عن التوبة إلى الله عز وجل. هذه القاعدة تقول: أنا أحسن من غيري ونحن أحسن من غيرنا. ونذكر بأن هذه القاعدة قاعدة فاسدة في كثير من الأحيان، ربما تكون أحيانا صالحة عندما يقارن الإنسان نفسه في بعض المجالات بغيره، أما أن تكون قاعدة مضطردة كلما نصح أحد وكلما أريد لأحد أن ينهض إلى العلياء يقول أنا أحسن من غيري، إذن كل العالمين أحسن من إبليس، فلكل أحد أن يقول أنا أحسن من غيري ويقصد بغيره إبليس. أمرنا بالاقتداء بمن هم أفضل منا وأحسن منا. ونذكر سريعا بأن للنصيحة شروطا وآدابا يجب أن تراعى في الصحبة، منها أن تكون سرا وبالحكمة واللطف مع إظهار الشفقة والمحبة، وأن يختار الناصح لها الوقت المناسب، فإذا تحققت شروطها انقلبت مرارتها إلى حلاوة، فيعلم المنصوح أنها هدية وليست نصيحة. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول: رحم الله امرأ أهدى إلى أخيه عيوبه. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، جعلنا الله وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، من أعظم آثار الصحبة الصالحة والمجالس الخيرة أن تحصل القدوة. أرشد الله عز وجل إلى الاقتداء بهدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقال جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وأعظم قدوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اتخاذ القدوة أمر لا يستغني عنه أحد، ولا تتحقق القدوة في الغالب إلا بالصحبة وبالملازمة لأهل الصلاح وأهل العلم وأهل التقوى. وقد جاء في بعض الآثار أنه سئل عليه السلام: أي جلسائنا خير؟ روى هذا الأثر أبو يعلى وغيره: أي جلسائنا خير؟ قال: من ذكركم الله رؤيته، وزاد في علمكم منطقه، وذكركم في الآخرة عمله. تصوروا أيها الإخوة، هذه المسائل الثلاث بها يستقيم العبد: ذكر الله يحيى القلب ويحيى الجسد، إذا رأيته تذكر الله، وبعض الناس إذا رأيت وجهه تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وزاد في علمكم منطقه، لا يخرج من فيه إلا قال الله، قال رسوله، الكلمة الطيبة، حتى إذا مزح معك تستأنس. بعض الناس إذا مزح معك جرح قلبك شهرا أو شهرين، بذاءة في الكلام، قبح، سب ولعن وفحش، أين هذا من هذا؟ وذكركم في الآخرة عمله، ليس بطالا لا يعرف إلا القنوات الفضائية ومتابعة التفاهات والبحث عن الشهوات المحرمة، لا، عمل صالح. ترى أمامك رجلا إذا جاء وقت الصلاة نسي كل شيء، إذا جاء وقت الإحسان أحسن، إذا طلب منه خير قدمه. هذه المسائل الثلاث، الجوانب الثلاث: التأثر بأخلاق الصاحب وسمته وهديه، ثانيا الاستفادة من علمه وكلامه، ثالثا الإقبال على الطاعات وترك المعاصي لما ترى من عمله. هذه هي المقومات لمن أراد النجاة. ولذلك ذكر بعض السلف قال: كان محمد ابن سيرين قد أعطي هديا وسمتا وخشوعا، فكان الناس إذا رأوه ذكروا الله، بمجرد أن يروه يقولون: لا إله إلا الله، أي خير في هذا الإنسان. وقال بعضهم: لا تصحب الكسلان في حالاته كم صالح بفساد آخر يفسد، عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للصحبة الصالحة. وسنواصل الحديث بإذن الله عز وجل عن بعض الطرق لكسب الصحبة الصالحة. ما هي الأشياء العملية التي ينبغي على المسلم أن يسعى فيها كي يجني هذا الخير العظيم؟ نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر سائر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ارفع بهم لواء الإسلام، وأعد لهم عزة المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بكل عدو للإسلام والمسلمين، اللهم عليك باليهود المعتدين وبمن أعانهم ونصرهم من الصليبيين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم كف شر النصارى عن المسلمين، اللهم إنهم تسلطوا على عبادك المؤمنين، اللهم ادفع شرهم وأرجع أذاهم إلى أنفسهم، اللهم مزق شملهم وشتت دولتهم، اللهم أنزل عليهم عذابك وردك يا إله الحق. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.